كيف يصلون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة ويمن وسلام. كنا قد توقفنا في بعض مسائل الصلاة وبعض كتاب أو بعض مسائل صلاة الجماعة، واليوم إن شاء الله سوف نتحدث من أحق الناس بالإمامة وما يتعلق في ذلك إن شاء الله. وأهيب بالإخوة أن يعني يتأملوا معنا حتى يعني نسرع في ذكر هذه المسائل. أولا، تحدث العلماء في مسألة الإمامة، من أحق الناس بالإمامة؟ من المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله أطالوا في هذا الباب، فذكروا بعض الشروط التي هو أحق بالإمامة من بعض، لكن أكثر هذه إنما جاء بها بالقياس، إنما جاء بها بالقياس، مثل قولهم لا أن الأفضل المتوضئ خلق أن يصلي المتوضئ أولى من المتيمم، وأن يصلي من حاضر على مسافر، وأن يصلي حاضر خلف أولى من بادي، وأن يصلي مقيم أولى من مسافر. كل هذه الأقسام يجب أن نعلم أن العبرة بالدليل، أن العبرة إيش؟ بالدليل. فإذا لم يجد يوجد دليل، فإن الأصل أن القاعدة في هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمامة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. والحديث رواه مسلم. وفيه: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أولى الناس بالقراءة هو الأقرأ، هو الأقرأ. واختلف العلماء في هذا الحديث، ما معنى الأقرأ؟ ما معنى إيش؟ الأقرأ. فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية إلى أن الأقرأ هو العالم الفقيه، أن العالم الفقيه أولى بالقراءة، أولى بالصلاة من غيره. وذهب الحنابلة وبعض الحنفية أيضا إلى أن الأقرأ هو الأجود قراءة بالقرآن، وأكثر قراءة يعني أكثر حفظا. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن معنى أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم وأجودهم قرآنا، أكثرهم وأجودهم قرآنا، خلافا للقائلين بأن المعنى العالم. وإنما قالوا الأقرأ العالم، قالوا لأن القراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء، وقالوا إن القارئ في عهد الرسول هو العالم. والجواب على هذا نقول إن هذا المصطلح لا يغير من المعنى الشرعي من القراءة أقرأهم. ومما يدل على ذلك أن المقصود بالأقرأ الأكثر والأجود قرآنا، أنه ثبت في صحيح البخاري أنه لما قدم المهاجرون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الأقرأ معناه الأكثر قرآنا، على أن معناه هو الأكثر قرآنا، لأن سالم مولى أبي حذيفة ليس بأفضل من عمر، ولكنه لما كان أكثر حفظا من عمر ماذا؟ قدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عمرو بن سلمة. فإن قال قائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح: أقرأكم أبي. ومع ذلك قدم صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فهذا دليل على أن العالم أولى من القارئ. فنقول في الجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أنكم أقررتم على أن القارئ معناه هو أحسن قرآنا، بدليل أنكم استشهدتم بحديث أبي بن كعب، ولا لا؟ فجعلتم معنى الأقرأ أنه أكثر قرآنا، فدل ذلك على أن الأصل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي ويعم القوم أقرأهم من كتاب الله. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الحديث على عمومه، فإنه إذا كان هناك إمام راتب وكانت قراءته أقل حفظا من شخص جاء إلى هذا الإمام الراتب، فأيهم أولى، أقرأهم أم الإمام الراتب؟ الإمام الراتب. فكذلك تقديم أبي بكر ليس لأجل أنه أقرأ من أبي، ولكن لأجل معنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وهو معنى أنه أولى الناس بالخلافة. ومن المعلوم أن الشخص لو جاء إلى بيت شخص وكان هذا المضيف أو وكان هذا الضيف أكثر قرآنا، فلا ينبغي له أن يؤم صاحب البيت إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فدل ذلك على أن حديث أبي مسعود إنما هو في الأصل، فإلا إذا جاء ما يستثنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذا ثبت هذا، فإن الحنابلة يقولون إن معنى الأقرأ هل هو الأكثر قرآنا أم هو الأجود من حيث التجويد والأحسن صوت، هذا مسألة. فذهب بعضهم أن الأصل هو الأكثر قرآنا لحديث أن أكثر روايات أكثركم قرآنا، وذهب بعضهم إلى أن الأكثر قرآنا والأجود جميعا، لأنها كلها داخلة في المعنى الأقرأ، فالمجموع يكون القراءة المطلقة، وهي لما جمعت ثلاثة أشياء: جودة في مخارج الحروف والتجويد، حسن صوت، والثالث كثرة حفظ. كثرة حفظ. ولهذا فإذا كان الشخص أحسن قراءة ومخارج وصوت ولو كان أقل حفظ، فهل يقدم أم لا؟ بعض أهل العلم قال يقدم لأنه الأكثر أقرأ، وبعضهم يقول لا، والأقرب والله أعلم أنه يقدم الحسن الصوت، يقدم الحسن الصوت، لأنه هو داخل في الأقرأ من باب دخول بدلالة المطابقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أكثركم قرآنا، لأن لغة قريش في السابق لأن لغة قريش كانت مخارج حروفها على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بما هم يقدرون عليه. وإلا فإن الأقرأ وهو الذي يؤثر بالمصلين أولى، وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، فإنه قال إذا كان إمام حسن الصوت وإمام أكثر قرآن لكن ليس حسن الصوت، فيقدم حسن الصوت لأن قراءته أكثر تأثيرا للمأمومين. وما رفع الصوت وكثر وجهر بالقراءة إلا لأجل أن يستمع المأموم قراءة إمامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن مع ذلك ليس معناه أن يكون الأقرأ إذا كان لا يحسن الصلاة مثل أن يكون شخص أحسن قراءة وهو لا يحسن الصلاة، مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو حفظه والداه القرآن أو دخل في الكتاتيب لكنه لا يحسن الصلاة وأحكام الصلاة. فإن الأصل أنه يدرك أحكام الصلاة بحيث يعرف فيما لو ترك واجبا أو ترك ركنا وغير ذلك، فهذا هو أولى بالإمامة من كان يقرأ وليس عنده من فقه الصلاة شيء، والله أعلم. لأنه أيها الإخوة، لأنه الاهتمام بأركان الصلاة وأحكامها مع الإمام مع مأموم أولى من الاهتمام بصلاة بالقراءة مع إخلال بالأركان، لأن القراءة غايتها أنها مشروعة أو ركن في الفاتحة، أليس كذلك؟ ولا يقدم هذا على من كان يخل بأركان الصلاة، مثل لو تقدم أو أخطأ فإنه ربما لا يكون قد أصاب في هذا. إذن يا أم القوم أقرأهم الكتاب الله، فإن كانوا في القراءة فالأعلم فأعلمهم بالسنة وهو الفقيه، فإن الفقيه أولى بذلك، فإن كانوا في السنة سواء، وهذا يدلك على أن الفقيه الذي يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف هو أولى من الذي يحفظ المتون ولا يفقه الأدلة، ولا لا يا حمد؟ لأن بعض الناس يحفظ الزاد أو يحفظ مختصر خليل أو يحفظ اللباب أو يحفظ المنهاج أو يحفظ مختصر القدوري، لكنه ليس عنده من الأدلة، ولا يحفظ الأربعين النووي، ولا يحفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الصلاة، فهذا لم يكن فعل الأفقه. فلا بد أن يكون إلا إذا كان يحفظ المسائل التي مبنية على الدليل، ولو كان لم يحفظ الدليل فهذا عمل بالسنة، وإن لم يحفظ السنة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ومعنى أقدمهم هجرة أيها الإخوان انقطعت الهجرة، ليس كذلك؟ فقال بعض أهل العلم فأولى بهم أقربهم هداية، يعني مثل شخص اهتدى منذ 10 سنوات وشخص اهتدى قبل 3 سنوات فيقدم من اهتدى قبل 10 سنوات، فإن كانوا في الهداية سواء أو الغالب فأكبرهم سنا، فأقدمهم سنا يعني عمرا، فيقدم الكبير. وهذا يدل على أن الكبير لا يقدم مطلقا، وهذا يدل على أن الكبير لا يقدم مطلقا، خلاف ما هو السائد عندنا. الكبير يقدم في كل شيء، يقدم في الحديث في العلم، يقدم في، وهذا لا خطأ، بل يقدم الأعلم ولو كان هناك كبير. ولهذا كان أبو عمر رضي الله عنه يقدم ابن عباس بين شيوخ بدر وكبرائهم، حتى ضاق ذلك على بعض الناس فقال عمر إني أعلم ما لا تعلمون، ثم عمر أدركهم وهم مجتمعون فسألهم عن مسألة فلم يجيبوا، قال الله أعلم، قالوا الله أعلم، قال ومن يعلم إذا لم يعلم ربي، ما تقول فيها يا ابن عباس، وهو كان فتى، قال لا أتقدم بين يدي أمير المؤمنين، قال قل، قال يا أمير المؤمنين، ثم ذكر مسألة ليلة القدر، فضحك عمر وقال والله ما أعلم إلا كما قلت، ثم التفت إليهم وقال أتلومونني، أو كما قال رضي الله عنه. ولهذا حينما جاء رجل إلى وفد، حينما جاء وفد إلى عمر بن عبد العزيز وكان فتى منهم، فلما أراد أن يتحدث فكأن عمر بن الخطاب، فكأن عمر بن عبد العزيز استكثر ذلك منه، فقال ليتقدم من هو أكبر منك سنا يا فتى، فقال يا أمير المؤمنين لو كان الشأن بالسن لكان أولى بالخلافة من هو أكبر منك سنا يا أمير المؤمنين. فضحك عمر وقال تكلم، قال فتكلم فأعجب به عمر بمنطقه. وهذا يدل على أنه ليس على إطلاقه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر، قال فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، فإذا كان ذلك ليس من باب العبادة والتعبد لله ولكن من باب أمور الناس في الدنيا فيقدم الكبير، فيقدم الكبير. وأما إذا كان ذلك للعلم والدين فإنما يقدم على حسب علمه ودينه وفقه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا لما أراد حويصة أن يتكلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم أخوه محيصة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة القسامة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويقدم أيضا ساكن البيت على من جاء زائرا إلا أن يستأذنه، قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وكذلك يقدم إمام الراتب على من لم ليس براتب. وقد روى عبد الرزاق وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر أتى أرضا له وفيها مسجد يصلي فيه مولى، فلما حضرت الصلاة قالوا لابن عمر تقدم، قال بل يصلي فيه إمامكم إمام مسجدكم، فتقدم المولى فصلى بابن عمر. وهذا دليل على أن إمام المسجد أولى من غيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما ما يذكره الفقهاء رحمهم الله بأن الأشرف وصاحب الثياب ومن به سلس بول وغير ذلك، فإن الراجح والله أعلم، أو المتوضئ على المتيمم، الراجح والله أعلم أنه يؤم القوم، هو على حسب ما جاء في حديث أبي مسعود البدري، على ما جاء في حديث أبي مسعود البدري والله أعلم. وأما ما يذكره بعض الفقهاء فإن هذه أقيسة وطبقية ليست عليها دليل، ليست عليها دليل. ومن ذلك أنهم قالوا يؤم المتوضئ المتيمم، قالوا لأن المتيمم صلاته عن طهارة إباحة، وأما المتوضئ فإنه رافع للحدث. قلنا ما الدليل على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عم وقال يؤم القوم، ومن المعلوم أن صلاة المأموم صحيحة، صلاة المتيمم صحيحة، فالقاعدة أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، حتى من به سلس بول إذا صحت صلاته فالراجع أنه له أن يصلي ولو كان يعني فيه يخرج منه شيء من الدم، إذا كان لا يؤثر ذلك على ثيابه بحيث لا يتقزز المأموم من حالته، فالأصل أنه تصح صلاته ويصح إمامته إذا كان هو أقرأ لكتاب الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن، قال أنس فذهبنا نعوده فحضرت الصلاة فأمنا وهو جالس. ومن المعلوم أن الصلاة ممن يؤدي الأركان أولى لو نظرنا إلى هذا، ولكنهم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول نعم لأن الرسول وهو مشرع، ولو كان ثم تفرق بين الرسول وبين غيره لبينه للصحابة رضي الله عنهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الصحيح أنه لو حضر مقيم ومسافر فإنه يتقدم أقرأهم، سواء كان المسافر أو المقيم، أو حاضر وباد فيقدم أقرأهم ولو كان الحاضر أقرأ، وإذا كان متوضئ ومتيمم فيقدم الأقرأ، والله تبارك وتعالى، حسب ترتيب أبي مسعود البدري، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيها الإخوة أن بعض أهل العلم قال أن من أم قوما وفيهم من هو أقرأ منه لم يزالوا في سفال. ماذا؟ من أم قوما وفيه من هو أقرأ منه لم يزالوا في سفال. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، فإن في سنده ضعف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن في سنده ضعف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يصح هذا الحديث. إذا ثبت هذا فإن من قال بأن المهاجري يؤم غير المهاجري وغيره، لا والأعرابي يؤمه غير الأعرابي، فهذا الحديث جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أعرابيا مهاجريا، ولا يؤمن رجل، ولا يؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وهذا الحديث حديث ضعيف، يرويه عبد الله ابن محمد العدوي عن علي بن زيد ابن جدعان، وعبد الله ابن محمد العدوي اتهم بالوضع وعبد الله وزيد وعلي بن زيد بن جدعان اتفق الفقهاء أو كاد أن يتفقوا على ضعفه، فالحديث لا يصح والله أعلم. ولكن عندنا مسألة، ما حكم إمامة المرأة، إمامة المرأة للرجل؟ إمامة المرأة للرجل تنقسم إلى قسمين: إمامة المرأة للرجل لصلاة الجمعة، والقسم الثاني إمامة المرأة للرجل في غير الجمعة. أما إمامة المرأة للرجل في الجمعة فلا أعلم أحدا من سلف هذه الأمة من قال بجوازها، من قال بجوازها، فإن صلاة الجمعة لا تصح للمرأة لأنها تحتاج إلى خطبة، والصحيح أن المرأة لا تصلي الجمعة. وقد وجد في بعض بلاد الغرب من بعض الأقليات المسلمة أن امرأة مسلمة خطبت بالمسلمين من باب دعوة المساواة، الذين ذبحونا وقتلونا وأتعبونا في مسألة هذه المسألة، والفرق بين المساواة والعدل. فمساواة المرأة بالرجل في كل شيء ظلم لها، كما أنه ظلم للرجل، لأن المرأة لها خصوصيتها والرجل له خصوصيته. نعم العدل، فالعدل هو وضع الأمر في كل موضع بحسبه، إذا ثبت هذا فإن لم يعرف عن أحد من أهل العلم من قال بجواز أن تصلي المرأة بالرجال الجمعة. القسم الثاني صلاة المرأة بالرجال بالنساء، القسم الثاني صلاة المرأة بالنساء، يعني المرأة تصلي بالمرأة، فهذا جائز، فهذا جائز. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه مستحب، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في زوجات النبي أنهن كن يصلين وحدهن، ولكن يجوز للمرأة أن تصلي مع جماعة، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها، فقد جاء من حديث ريطة الحنيفية عن عائشة وعطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء وتقوم بينهن، وهذا إسناد صحيح، فقد جاء وإن كان ريطة مجهولة لكن تابع عطاء على ذلك. وكذلك ثبت في حديث أم سلمة، وكذلك ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنه قد صح عنها أنها كانت تأم أهل دارها وتصف وسطهن، وهذا يدل على أيضا جواز ذلك. وقد أمت أم سلمة وعائشة النساء، فدل ذلك على مشروعيته في الجملة. وقولنا المشروعية لا يلزم أن يكون واجبا ولا مستحبا، ولربما يكون جائزا، فإذا فعل أحيانا فإن هذا قد يقال بمشروعية واستحبابه، أما أن يكون ذلك هو الغالب فلا، لأن الغالب في صلاة المرأة هي الفردية والانفراد، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن ما جاء في حديث أبي داود أن أم ورقة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، فهذا يحمل إن صح، وسوف نتحدث عنه بإسناده إن شاء الله، على أنها أمت نساءها، أنها أمت نساءها، يعني بناتها وعماتها وخالاتها وأهل دارها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن تأم المرأة الرجال في الفريضة، أن تأم المرأة الرجال في الفريضة. فذهب الأئمة الأربعة، فذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح أن تأم المرأة الرجال، سواء كانوا رجالا أجانب أم محارم لها، وذلك لأمور. أولا قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن المعلوم أن الإمامة نوع ولاية فيدخل في ذلك، فيدخل في ذلك. ولا شك أن هذا الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة المقصود به الولاية التي فيها نوع من سياسة الأمور، وليس المقصود به أي ولاية كما لا يخفى، فإن المرأة لها ولاية على بيتها، ليس كذلك؟ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولكن الحديث أيضا ليس خاصا ولكن ذلك هو الأصل، فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا من جاء بعدهم أن المرأة كانت تأم الرجال. وأما ما جاء في حديث أبي داود وابن خزيمة من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي ليلى بنت مالك، قال حدثتني جدتي ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد كلاهما عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، فكان خادمها يؤذن لها فتصلي. فهذا الحديث أولا نقول إنه ضعيف، وسبب ضعفه أربع علل. العلة الأولى قالوا إن الوليد بن عبد الله بن جميع مختلف فيه، فقد ضعفوا بعضهم وحسنه بعضهم، والراجح والله أعلم أنه حسن الحديث إلا أنه يهم في بعض أحاديثه، ولا يقبل حديثه فيما إذا تفرد بأصل لم يرويه الأئمة الحفاظ الثقات الأجهابذة، وهذا منها، فإنه تفرد بذلك. ولهذا لما روى الحاكم هذا الحديث قال وهذه سنة ليس لها أصل، وهذا يدل على أن الحديث منكر. والوليد بن عبد الله بن جميع مع وهمه فإنه اضطرب في حديثه، فمرة يرويه عن ليلى بنت مالك عن أبيها عن أم ورقة، ومرة يرويها عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، ومن يرويه عن ليلى بنت مالك عن أم ورقة، فهذا اضطراب في الإسناد، ناهيك أن الوليد بن عبد الله بن جميع وإن كانه من رجال مسلم لكن مسلما ينتقي من أحاديثه ما يعلم أنه أصاب فيه. العلة الثانية أن ليلى بنت مالك، أن ليلى بنت مالك مجهولة لا تعرف. الثالث ولم يذكرها إلا ابن حبان في الثقات، ومن المعلوم أن ابن حبان إذا لم يسمع ولم يرى امرأة فيها جرح ولا تعديل فإنه يذكرها في الثقات كعادته. الثالث عبد الرحمن بن خلاد، فقد أشار ابن القطان الفاسي أن عبد الرحمن بن خلاد مجهول الحديث ولا يعلم، و إذا ثبت هذا فإن هذه أربع علل: الوليد بن جميع، ليلى بنت مالك، عبد الرحمن بن خلاد، الاضطراب في الإسناد، الاضطراب في الإسناد، فهذه أربع علل. ثم قالوا ولو صح الحديث فليس فيه ما يفيد ولا يدل على أنها كانت تأم الرجال، إنما كانت تأم أهل دارها، وأهل دارها هم الذين إيش من النساء، لأن الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد. وهذا دليل على أن القاعدة في هذا أننا لا نتبع المتشابه، بل نرجع الأمور دائما إلى المحكم، فإذا جاءنا حديث مشكل أرجعناه إلى المحكم والله أعلم. وذهب المزني وأبو ثور وابن جرير الطبري إلى جواز أن تأم المرأة الرجال المحارم، ولكن الصحيح خلاف ذلك لأنه معتمد على حديث أمي ورقة، وهو كما قلت حديث لا يصح، ولو صح فلا يقال أنه صلت بالرجال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الحديث الوارد ولا تأمن امرأة الرجل، الحديث جابر، قلنا أنه حديث منكر يرويه عبد الله محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف لا يحتج به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى إمامة الصبي ما حكمها؟ أولا الصبي ينقسم إلى قسمين: صبي غير مميز، القسم الثاني صبي مميز. أما الصبي غير المميز فإنه لا تصح إمامته، لأن صلاته لا تصح، لأنه ليس له نية ولا يعقل ولا يرد الجواب ولا يفهم الخطاب، وهذا بإجماع الفقهاء لقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة والمجنون حتى يفيق. ومن المعلوم أن الصبي غير المميز في حكم ماذا؟ في حكم مجنون. القسم الثاني الصبي المميز، وهو الذي يفهم الجواب ويرد الخطاب، وهو يدرك معنى النية ويدرك معنى الصلاة، فقد اختلف العلماء في ذلك، يعني حكم إمامته. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها لا تصح إمامة الصبي في النافلة ولا في الفريضة. والقول الثالث هو صحة إمامته في النفل دون الفرض، وهذا رواية عند الإمام أحمد. والقول الرابع وهو الراجح هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية رحمهم الله إلى صحة صلاة الصبي وإمامته المميز، سواء كان ذلك في الفرض أو النفل، وهذا هو الراجح. ودليل ذلك ما روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأمكم أكثرهم قرآنا، قال عمرو: فأممت فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، فكنت أصلي بهم، فكنت إذا سجدت خرجت استي، يعني دبري، يعني صغير كان. قال: فنظروا فاشتروا لي بردة، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذه البردة. وجه الدلالة أن عمرو بن سلمة أمهم وكان صغيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فليأمكم أكثركم قرآنا، وهذا نص في المسألة. إلا أن الإمام أحمد تكلم في هذا الحديث وقال: إيش هذا؟ ولكن أكثر أهل العلم صحح الحديث، ومنهم البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا يدل على أنه لا بأس بصلاة الصبي المميز الكبير. والقاعدة في هذا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ثم إننا نقول إن الصبي صلاته نفل، أليس كذلك؟ نفل في حقه. والقاعدة أن الراجح صحة صلاة المفترض بالمتنفل خلافا للجمهور، وهذا الراجح هو مذهب الشافعي كما سوف يأتي إن شاء الله، وهو ثابت في الصحيحين من حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيأمهم فيستفتح بسورة البقرة، ومعاذ صلى مع النبي الفرض وصلى مع أصحابه نفل، فكانت الصلاة في حق معاذ نفلا وكانت في حق من يصلي خلفه فرضا. وعلى هذا فالمسألة الأخرى وهي حكم صلاة المفترض بالمتنفل، يعني إمام مأموم يصلي الفرض وإمام يصلي تطوع، فما حكمه؟ الصواب هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية خلافا لجمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة. وأما ما استدل به الجمهور بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قالوا: ومن المعلوم أن المأموم إذا كان نيته فرضا والإمام نيته نفلا فقد اختلف المأموم عن إمامه. فالجواب على ذلك أنه يجب أن نجمع الأحاديث ولا نرد بعضها على بعض، ونقول إن المقصود بالاختلاف هو الاختلاف في الأفعال وليس الاختلاف في الأقوال، إنما هو الاختلاف في الأفعال وليس هو الاختلاف في الأقوال، وهذا هو الراجح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت فما حكم فيما لو كان الإمام عاجزا عن بعض الأركان، فيما لو كان الإمام عاجزا عن بعض الأركان، يعني مثل أن يكون رجله منكسرة أو يصلي على كرسي، فهل تصح صلاته يعني إمامته أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله ووافقهم المالكية والحنفية في بعض الصور يقولون لا تصح إمامة العاجز عن الركوع أو السجود خلف من كان قادرا على الركوع والسجود، إلا إمام الحي أو من يرجى زوال علته. فالحنابلة قالوا أن غير إمام الحي لا يصح أن يؤم الناس، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه لأنه إمام الحي. فإذا كان إمام الحي مما يرجى زوال علته قالوا يصح أن يكون إماما، وأما إذا كان إمام الحي وفيه علة وهي لا يمكن زوالها مثل مقطوعة اليد أو كبير سن هرم، فإنه يقول حتى ولو كان إمام حي فإنه لا يصح إمامته. هذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية. والقول الثاني صحة صلاة كل من صحت صلاته، صحة إمامة كل من صحت صلاته، هذا مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها كثير من المحققين كابن سعدي رحمه الله، كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، ولعل هذا القول أظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن قال أنس فذهبنا نعود فأمنا ونحن جلوس، فذهبنا لنقوم فأشار بيده إلينا أن نجلسوا. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، ولكن نقول ومع أن هذا جائز ولكن الأفضل ألا يصلي شخص عاجز عن الركوع والسجود، مثل أن يصلي فإذا جاء وقت الركوع جلس على كرسي أو السجود جلس على كرسي، فنقول الأفضل ألا يصلي وإن كان الصلاة صحيحة. واضح يا إخوان؟ هذا هو الراجح والله أعلم، لأن القاعدة أن كلما صحت صلاته صحت إمامته، والصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا خلفه، بل قال وإذا صلى جالسا، دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا صحيح، ولم يقل صلى الله عليه وسلم سواء كان إمام حي مرجو زوال علته أو لم يقل ذلك، فدل ذلك على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن المأموم إذا صلى خلف إمام جالس فما الحكم؟ هل يجلس أم يقوم؟ يجلس متابعة لإمامه أم يقوم؟ أولا من المعلوم أن الأحاديث في هذا اختلفت، فجاءت أحاديث تبين أن المأموم يجب عليه أن يجلس إذا جلس إمامه، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس فاجلسوا، ولما صلى جالسا وأراد أصحابه أن يقوموا قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، فأمرهم أن يجلسوا، فهذا وجوب. ولما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بالناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أبو بكر والناس قياما. فهذه الأحاديث اختلف العلماء فيها، فهي فيها نوع من الإشكال. أما الشافعية والمالكية وبعض الحنفية قالوا إن الواجب أن يصلي المأموم قائما سواء صلى الإمام قائما أو جالسا، قالوا لأن الأصل أن المأموم يجب عليه أن يؤدي الأركان بما يستطيع. واضح؟ طيب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين. قالوا وهذا قاعدة. قالوا وأما الجواب على حديث أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فالجواب عليه أن هذا منسوخ منسوخ بآخر أمره صلى الله عليه وسلم فإنه كان جالسا والصحابة قياما. قالوا والقاعدة أن النسخ إذا جاء أمر إذا كان الأصل القيام ثم جاء النهي عن القيام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ثم جاء الأمر بالجواز فيعود الجواز إلى ما كان عليه قابل ورود حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فيكون على الأصل وهو أن القيام مع القدرة واجب. وهذا القول قوي. أما الحنابلة فيقولون يفرق يفرق بين من ابتدأ صلاته وهو الإمام المرجو والزوال علته ابتدأ صلاته جالسا أو جاءته علة عدم القيام أثناء الصلاة. فيقولون إن صلى ابتداء إن ابتدأ الصلاة فإن السنة أن يجلس وإن أصابته العلة أثناء الصلاة فإن الواجب أن يقوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليشكل على هذا أن مسألة العلة أثناء الصلاة ما دليل؟ قالوا لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا فابتدأوا فاستمروا على القيام. قالوا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك مثل حال الإمام فيما لو أصاب علته أصابت علة أثناء الصلاة. ولكن هذا ليس بظاهر. ولهذا والذي يظهر والله أعلم أن يقال وهذا قول لبعض أهل الحديث وقول لبعض المالكية أشار إليه أبو عمر بن عبد البر وهو أن يقال أن الأصل أن الإمام إذا صلى جالسا جاز للمأموم أن يصلي جالسا لحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ولكن الأفضل أن يقوم المأموم ولا يتابع إمامه لأن النبي في آخر أمره أقر الصحابة على قيامهم فدل ذلك على أنه يستحب القيام ولا نقول يجب خلاف الشافعية والمالكية وبعض الحنفية ولا نقول يفرق بين ذلك في أول الصلاة وفي أثنائها. وعلى هذا فالقاعدة إذا صلى الإمام جالسا فيجوز للمأموم أن يصلي جالسا لحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين والأفضل القيام لحديث أبي بكر أنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلى الصحابة خلفه في آخر أمره صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن المأموم يجب أن نعلم ما علاقته في صلاة إمامه هل انعقاد المأموم بإمامه مرتبطة بالإمام بحيث لو ارتباط صلاة المأموم بإمامه كارتباط الفرع بالأصل بحيث إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم وهذا أصل عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية أم أن الإمام له صلاته والمأموم له صلاته وأن العلاقة بينهم منفكة وإنما جيء بالجماعة لأجل تكثير الجماعة كما هو أصل الشافعي لكن يشكل على هذا قول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم أم أن الأصل أن المأمومة تنعقد صلاته بانعقاد صلاة الإمام ولا ينفك عنها إلا لعذر وهذا أصل عند بعض أحمد في رواية وبعض أصحاب مالك في رواية، وهذا اختيار ابن تيمية، وعلى هذا قولا إلا العذر. فالأصل أن المأموم تصح صلاته مع إمامه، فإن أخطأ الإمام ولم يعلم المأموم بخطأ فهذا عذر، فتصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام. وعلى هذا فإننا نقول ومن صلى خلف محدث أو خلف متنجس، يعني إمام صلى بثياب النجسة والمأموم لم يعلم، والمأموم لم يعلم، فإن سلم الإمام ولم يعلم بحدثه إلا بعد صلاة، بعد انتهاء الصلاة، صحت صلاة المأموم ووجبت إعادة صلاة الإمام، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للزهري وغيره. واضح الآن؟ إمام صلى وهو محدث أو صلى وهو عليه ثياب نجسة ولعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، فنقول قول عامة أهل العلم أن صلاة المأموم صحيح، أما صلاة الإمام عليه الإعادة بالإجماع، لأن عمر رضي الله عنه كما روى ابن المنذر صلى بأصحابه الفجر حتى إذا بلغ الجرف وجد على ثيابه بللا يعني من احتلام، فاغتسل فأعاد ولم يأمر أصحابه بالإعادة. وقوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما لو أن الإمام صلى وهو محدث أو وهو متنجس، أنا قلت لو صلى محدثا حتى انتهت صلاته فإن صلاته صحيحة، ليس كذلك؟ صلاة المأموم صحيحة، وهذا باتفاق الفقهاء. أما المتنجس فإن الحنابلة يقولون لو صلى الإمام بثوب متنجس، بثوب متنجس، فإنهم قالوا في بعض رواياته أنه لا تصح صلاة المأموم ولا الإمام، والراجح أنه لا فرق بين المحدث والمتنجس بعد انتهاء الصلاة. الحالة الثانية لو أن الإمام صلى وهو محدث وعلم بحدث أثناء الصلاة فيجب عليه إيش؟ أن يقطع صلاته، وهل تصح صلاة المأموم؟ إن كان المأموم يعلم بحدث إمامه وتابعه فإن صلاة المأموم أيضا تبطل، وهذا محل إجماع. وإن كان لا يعلم فإن الحنابلة والمالكية يقول لا تصح إمامته، من هو إمامة؟ الإمام، ولا تصح متابعته، فلا تصح صلاة المأموم، فلا تصح صلاة المأموم. والراجح والله أعلم أن المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه سواء انتهت الصلاة أو في أثناء الصلاة وسلم الإمام فإن المأموم صلاته صحيحة ولا يبطل صلاته، لأنه دخل عن يقين ولا تبطل صلاته بذلك، وهذا هو الراجح. وإن شاء الله سوف نفصل المسألة أكثر وأكثر لأن الوقت داهمنا، ولعله إن شاء الله نكمل هذه المسألة في درس لاحق إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.